بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على عناوين وهواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد من السعودية تقول بأن عمرها 40 سنة، تقول كتب الله لي الحمل وما كنت أفكر في الحمل، ويعني كنت كلما سئلت من قبل النساء أو شيء من هذا القبيل أقول يعني بأني حامل، كأني أنا أعترض على يعني تقدير الله عز وجل. تقول بدأ معي شيء من الهواجيس وشيء من هذا الأمر، هل هذا اعتراض أو شيء؟ ونبهتني أحد أخواتي بأن هذا اعتراض. أم محمد بارك الله فيك. أولا يقول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا الأمر، حيث إنه يمنع آخرين، يمنع أناسا ويعطي آخرين، يهب لأناس الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور والإناث، حكمة منه سبحانه وتعالى وعز. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود العؤود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الولود الودود العؤود، يعني التي تحن إلى زوجها، ويعني بينها وبين زوجها من المحبة والخدمة الشيء العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المسألة الأخرى أن الأولاد هؤلاء نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك أنت رزقك الله عز وجل من دون طلب، يعني جاءك الأولاد يعني من دون عنا عفوا ومن دون كذا. فأناس في أناس يا أخت الفاضلة يبذلون أموال حتى يأتون بطفل واحد، يبذلون أموال ويسافرون إلى بلدان لطفل واحد، فأنت هذه نعمة من نعم الله. والأولاد هؤلاء في واقع الأمر ما تدرين أيهم أقرب لك نفعا، ما تدرين لعل هذا الولد الأخير يكون هو السبب في دخولك الجنة بإذن الله جل وعلا. ولذلك المسلم يرضى بما قدر الله وقضى، وينعم بالا ويقول الحمد لله. وتقول: والله أنا في 40 عجوز. مو بصحيح، اللي في 40 شابة ما زالت، وفي كثير من النساء يحملن بعد 40، وبالعكس قد تكونين أكثر تفرغا لهذا الطفل، وقد يكون هو سبب سعادتك وسبب البركة، ما تدرين لعل يأتي معه رزق عظيم، وقد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة. فيا أختي الفاضلة، يعني إذا سئلتي تقول: نعم أنا حامل، إخبار لا شكوى. يعني كان السلف الصالح إذا كان أحدهم مريض وفقد مثلا في المسجد، فقد في الدرس، فقد في كذا، يسألون الناس حتى يدفع التهمة عن نفسه، يقول: أنا مريض. بعدين ماذا يقول؟ يقول: أنا أخبر لا أشتكي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأنت إذا سئلتي سلامات يا أم محمد كذا، تقول: والله أنا حامل. بتقولي مثلا: هذا إخبار هو بشكوى، هذه نعمة من نعم الله. فالله يوفقك ويحفظك ويسر أمرك، واحمد الله واشكري كثيرا، وقول: اللهم لك الحمد على اختيار، على ما اختار الله عز وجل وقضى وقدر لك. مريم من كندا تقول: يعني أنا كنت مع زوجة أخو زوجي، وتقول يعني كان عندها بنية صغيرة غطتها في بطانية، يعني تقول: أنا بعد فترة سمعت صراخ البنت، وما كنت أظن أنها غطتها، وما كنت أظن أن البطانية سبب من أسباب موتها. تفاجأت الأم، جاءت بعد الظهر أو جاءت بعد وقت، فوجدت البنت ميتة. تقول: ما زلت أنا ألوم نفسي، ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذا الحس والمرهف، تشكرين على هذه الرحمة الموجودة في قلبك، هذه نعمة من نعم الله. لكن لا ينبغي لك أن تستسلمي لوساوس الشيطان، أنت مالك علاقة، يعني ليس لك لا من قريب ولا من بعيد علاقة في قضية موت الطفلة هذه، فلا أنت تسببتي ولا أنت باشرتي ولا أنت أشرتي ولا أنت قلتي، سمعت صراخ طفل الطفلة، كل الناس يسمعون صراخ الأطفال طبيعي، صراخ الطفل في البيت طبيعي، فكونها ماتت بسبب البطانية حتى أمها ما عليها شيء، أم البنت ما دام أن غطتها بشيء يغطى به عادة الأطفال ولا يمثل مشكلة عليهم، لكن سبحان الله قدر الله وأن البنت تحركت فسحبت البطانية على وجهها فانكتمت أنفاسها، فحتى الأم ما عليها شيء، فأنت أولى يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك ورضي عنك، وابتعدي عن هذه عن هذا التفكير وعن هذه الوساوس، هذه ما لها قد تضرك ولا تنفعك، والحمد لله أنت مالك علاقة في مسألة موت الطفل. مريم تسأل تقول هل يجب على الإنسان بعد البلوغ أن يقضي الصلوات التي فاتته بعد بلوغه؟ أختي مريم بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى أن الإنسان من ساعة بلوغه إذا كان تاركا للصلاة فإن ذمته مشغولة بهذه الصلوات يقضيها ولو طال الزمان، وهذا قول موجود عند أهل العلم. القول الثاني وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج أن الإنسان إذا كان تاركا للصلاة سنوات طويلة فإنه لا يقضي، وإنما يلتزم من الآن، يعني يلتزم من توبته ويحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وإن كان ذكرا بالغا فإنه يصليها في المسجد مع جماعة المسلمين، ويكثر من النوافل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك أختي الفاضلة يلتزم الإنسان الصلاة من الآن ويكثر من النوافل، يواظب على السنن القبلية والبعدية اللي هي الصلوات الراتبة، ويكثر من قيام الليل وصلي الضحى، متى ما أن توفر له وقت في غير أوقات النهي وتيحت له فرصة للصلاة يصلي يكثر من الصلاة، فإنها كفارة بإذن الله. من؟ يلا نأخذ مكالمات حتى ما نتفضل. يا نورة من السعودية،
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يعطيك العافية. عندي سؤالين يا شيخ عشان ما أطول عليك.
تفضلي.
أول حاجة بنتي لها 9 سنين ما حملت.
نعم.
وراح زوجها وملك يبي يتزوج، وهذه سنة الحياة. نعم. اعتراض الرسول صلى الله عليه وسلم حلل الشيء هذا محلل.
صحيح.
وتسمع من صديقاتها وش تبغين فيه وليش تقعدين عنده، وأنا أنصحها أقول مالك إلا زوجك وبيتك، وهو ما تزوج إلا بالذرية.
صحيح.
هذا السؤال الأول. ثاني سؤال يا شيخ، أنا قد كلمتك قبل كذا، أحس بضيقة وأحس أني ميسة من كل شيء وطفشانة ودائما متوترة على عيالي وعصبية يا شيخ. ولا أدري إيش أسوي يا شيخ.
عندك أمراض عضوية عادي ولا موجودة؟ قصدي عندك سكر، عندك ضغط، عندك ولا ما عندك؟
إلا والله عندي سكر وعندي ضغط، ما جاني إلا بعد ما جاء ولدي مرض السرطان وكذا، وجاني الأشياء دي كلها.
وتعالجين تأخذين أدوية وكذا؟
إيه تعالج، حلل أحيانا السكر 140 120، بس إني متوترة دائما، عصبية دائما، حزينة دائما، ما أدري إيش أسوي.
إن شاء الله يا أبشري نور، أبشري.
الله يعطيك العافية، الله يطيل في عمرك، يعطيك العافية.
جزاك الله خير. تفضل يا أم حسين الجزائر. أم حسين من الجزائر.
السلام عليكم يا
بي. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ هنا، هذه والدة تاعي تسأل.
نعم.
هناك زوجة أخي، يعني زوجة أخي تسكن في نفس البيت لكن في طابق وحدها.
تفضل يا محسين، تفضل اسألي. الله يرضى عليك، اسألي كملي اسألي.
لكنها تفتعل مشاكل كثيرا مع أخي ومع والدتي.
أيوة.
يعني تعمل فتن كثيرة، لا تحترم أحد، لا تحترم لا إخوتي لا أخي لا والدتي لا أحد. كل مرة يعني مشكل معها كل مرة. هذه المرة الأخيرة حاولت أن تشتكي بأخي إلى شرطة. يعني ذهبت ولكن في الطريق يعني تصادفت معها وعاودت انا رجعتها للمنزل، قلت لها يعني رجع لعقلك وهذا مش تصرف، ولكنها بقيت دائما ترتعي المشاكل وتهدد ويعني تصرفات غير لائقة. المهم هي والدة تاعي لا تتكلم معها لحد الآن، لا تريد أن تراها على الإطلاق، تريد أن تخرجها من المنزل. قالت لي أخي اذهب بها من هذا المنزل وابحث لها عن منزل آخر. يعني قالت لك هل يجوز بأن تخرجها من المنزل من البيت العائلي؟
عندهم أولاد؟
اي عندها أولاد، طفل وطفلة.
طيب يا أم حسين، السؤال الثاني.
عندي أخوتي آخرين ساكن كل واحد في طابق آخر.
طيب السؤال الثاني،
وهناك سؤال يعني هل يجوز التكلم بين صلاة العشاء والسفة وبين السفة والوتر أم لا يجوز؟
هل يجوز التكلم
بين صلاة العشاء والسفة؟
بين صلاة العشاء
والسفة
وإيش؟
السفة، صلاة
السنة وصلاة الشفع.
إيه
وش؟ يعني الحديث
راتبة الشفع.
الحديث العادي يعني الكلام العادي.
نعم إيه حديث.
طيب
عادي.
يا أم حسين تسمعين الجواب بحول الله. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ شو أخبارك؟
مرحبا ومسهلا.
إيه الصحة طيب.
إيه بشرك الحمد لله تفضل.
الله يكرم. طال عمرك في قريت حديث.
إيه.
أنه من دخل المعشرة وقرأ سورة الإخلاص 10 مرات. الله كتب لي 10 حسنات كل ميت من يوم نزل آدم على الأرض. فهذا الحديث في كتاب بستان الواعظين
إن شاء الله يا أبو سالم
ورياض السامعين. هذا أيوة. الحديث هذا صحيح ولا
إن شاء الله أجاوبك إن شاء الله.
سؤال ثاني طال عمرك.
أيوة.
أنا ابتديت أصوم من أول محرم.
أي
في ناس يقول لي والله ما لازم تصوم انت تصوم. قلت لهم انا اصوم بما يشاء، اما يمكن اصوم محرم كامل يمكن اصوم 15 يوم. يقول لا والله عاشوره وقبلها يوم بس، وما ادري الصحيح انا ولا هم.
ان شاء الله ابشر يا ابو سالم.
الله يطول عمرك يا اخي.
يا مرحبا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ان شاء الله خير يا شيخ.
حياكم الله.
انا اتصلت كذا مره عشان عقوق الابناء.
ايوه.
المرة هذه أبغي أتصل على أساس أبغي دعاء إني أنت الولد.
إني إيش؟
إني أنت الولد إنه يروح عن قلبي.
إيه.
الولد الحين من قبل رمضان هو مخاص مني هو وزوجته.
إيه.
سمعت إن زوجته محامل الحين قرب الولادة، فأخواله ينصو يروح راضى أمك أساس تفرح، وأنا بخاطري أحضر ولادة زوجته. يقول لي هم ما راح راضيني من بعد الولادة. حاسة قلبي يعني محرور، في حرة قلبي، أبغي دعاء أني أنسي هالولد.
عندي صغير عيال يا أم محمد؟
عندي غير الحمد لله، بس هو بكري.
إيه الحمد لله، الله يهديه يا رب ويرجع إلى رشده.
كنت أتمنى أن خواله ينصحوه، يعني أساس أنا خاطري أحضر يعني ولادة أول أولاده، فهو قال لهم لا.
المشكلة من عنده ولا من زوجته؟
هو زوجته وأمها.
طيب أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضي يا عنود.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي يا شيخ، أنا اتصلت عليك سابقا على حكاية القرض اللي حناخده من البنك عشان نغرض المسكن.
أي نعم.
صح كلامك يا شيخ، إن لازم البنك لما أنا أخذ منه فلوس لازم يكون في زيادة.
أي.
ولكن هذا برنامج حق الدولة، الزيادة تتحمله الدولة.
أيوة.
شايف كيف؟ فيعني أنا أخذ منهم المبلغ وهم يتحملون عني الزيادة، الأرباح هم يتحملونها عني.
وجدت فتوى عندهم يا العنود؟
والله يا شيخ قرأت الفتوى، قالوا لي إنه مباح.
طيب.
ولكن أنا لما قال لي حق البنك في البداية إنه هو في تورق، فأنا يعني قلقت، يعني أنا يعني أبغى شيء يكون مباح، بس هم قالوا لي دام إنك أنت حتاخذ 500 وترجعينها 500 من غير أي زيادة، يصير إن شاء الله ما عليك حاجة.
إن شاء الله يا العنود.
أيوه هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني الحين يا شيخ، إذا زوجي راح المقبرة وراح جلس على قبر أبوه، يعني جلس جنب القبر وصار يتكلم معاه ويتحدث، والله يسعدك يا شيخ إن كان تقدر تعطينا نصايح يعني زيارة القبور للرجال، يعني كيف يسلموا عليها؟ هل يقعدوا؟ لأنه أنا سمعت إنه يقعد على جمرة خير له من أن يقعد على قبر.
هو جالس بجنب القبر ولا على القبر؟
يعني شايف يعني المقبرة كلها هو يجلس جنب القبر جنب رمه
مش يعني ما يدوس على القبر.
اي
طيب ابشري. نعم. العنود.
ايوه. والسؤال الثالث يا شيخ، اذا جاء احد من اهلي وجاء يحكي لي ويشكي لي يفضفض لي، هل هذا يعتبر من الغيبه والنميمه؟ واذا انا مثلا قلت له يعني لا ما يفرض ما يتعامل هكذا، لا لابد منك انت تسوي معاه كذا، هل هذا يعتبر من الغيبه ولا من النصيحه يا شيخ؟
ان شاء الله. ابشري العنود.
الله يحفظك يا رب، شكرا لك. الله
اهلا وسهلا. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بس حبيت أسأل، إذا صبغ الأظافر أو تركيب الأظافر يمنع الوضوء ولا لا؟
صبغها
أو تركيب الأظافر.
إن شاء الله يا مريم.
شكرا.
عفوا. تفضل يا أم إسماعيل. أم إسماعيل من الفجيرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله الفضل الله.
الشيخ بغيت أسأل بالنسبة لهذا، يعني أنا عندي حساسية من الصابون، يعني كفي ماي بس بغسل يدي في الماء يتوضى، يعني كفي أطلع من الها يعني من الخلاء يعني بس بغسل بالماء كفي هذا؟
إن شاء الله مسمعي.
وبعد سؤال ثاني الشيخ، أن صلاة المغرب متى ينتهي يعني وقته من الأذان المغرب لين متى يعني يكون؟
إن شاء الله أبشري.
أيوة. وبعد عندي سؤال الشيخ.
تفضلي.
الوتر إذا صليت العشاء ساعة 10 بالليل يعني بعد يصير يصلي ساعة 1 بالليل وقت قيام الليل يعني؟
إن شاء الله.
أيوه شكرا لك.
عفوا أختي، أهلا وسهلا ومرحبا. أبو سامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله أبو سامر.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، إذا واحد دخل المسجد وكان يصلون يعني فات ركعة وركعتين، شوف البعض ينتظر مثلا الإمام في السجود السجدة الأولى ينتظر واقف لين يخلص من السجود، هل هذا صحيح الطريقة دي ولا يدخل في الصلاة على طول؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، بسأل كان الضريبة اللي تأخذ اللي تسمى الضريبة المضافة هل هي حلال ولا ما تجوز؟
إن شاء الله يا أبو سامر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم راكان من السعودية بارك الله فيها، تقول يعني كان عندي عاملة منزلية هي على كفالة الوالد، تقول بعدين الوالد انتقل إلى المزرعة، تقول وأخذ العاملة معه إلى المزرعة، تقول وللأسف يخلو بها يعني، والوالد أنا سألت أم راكان كم عمره، قالت 80 سنة، تقول نصحته وبينت له وعلمته، تقول حقد علي وصار يغتابني وحذر مني وشيء من هذا القبيل، تقول الآن ما يحبني ولا يعني، تقول إيش العمل؟ أم راكان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لفعل الوالد لا شك بأنه محرم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخلوا على النساء، قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولذلك خلو الوالد بهذه العاملة هذا محرم، حتى لو كان رجلا كبيرا ثانيا يعني ليس عنده القدرة على إتيان النساء فإن هذا محرم ولا يجوز له. الأمر الثاني ما يتعلق بك، أنت بلغتي، وأهم شيء يا أختي الفاضلة أم راكان أنك تكونين قد تلطفتي مع الوالد وما استفزيتيه ولا أسأت الظن به. لماذا؟ لأن من الناس من ينصح نصيحة تنقلب عكسية بحيث أنه يعني يظهر بأن يعني جعلت الوالد في قفص الاتهام وأسأت الظن فيه، طبيعي سيدافع عن نفسه، طبيعي سيتخذ موقف تجاهك، فهل أنت فعلت هذا؟ إن كنت فعلت هذا اعتذري من الوالد، قولي له أنا ما قصدت أني والله أسيء الظن فيك ولا أنا أتهمك ولا أنا أنت أبونا وأنت فخرنا وأنت ها، فسامحني إذا كنت فهمت هذا الكلام. أما إذا أنت تلطفت معه وقلتي له يا والدي سمعتك عندنا بالدنيا، أخاف الناس يحسون عليك يتكلمون فيك، أخاف يقولون والله أبو فلان للأسف يخلو بالخادمة ويخلو بالعاملة، الكلام الطيب هذا اللي يهز وجدانه ويحرك أركانه ويجعله ينتبه إلى خطورة هذا الوضع، هذا كلام جميل. ولذلك الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة انتقاء الأسلوب في يعني في توجيه الشخص بحيث أنه لا يشعر بأنه في قفص الاتهام أو أن الآن بدأت أنت تشوهين سمعة الوالد. هو قد يفهم هذا خاصة كبير السن، فإذا كنت أغلطت عليه أو جعلتي فعلا شعر هو بأن الآن متهم من قبلك وأسأت الظن فيه، لا اعتذري منه، والاعتذار مو بعيب، من تواضع لله رفعه. وقولي له سامحني يا أبوي أنا ما قصرت ولا تفهمني غلط، أنا كل همي سمعتك لأن هذه مهما كان أجنبية عنك، وخاصة ما ذكرت أنت من أن هذه العاملة سيطرت على الوالد وأصبحت تتحكم فيه وكذا، قد يكون عملت له عمل الله أعلم ما ندري، أو هو قد يكون يعني تعلق بها، قد يكون فقد شيء من الأشياء فعوضته هذه العاملة. واقترحي عليه وش المانع إذا كانت العاملة غير متزوجة هذه أن تزوجها، ما فيها شيء ما دام أنها الحمد لله غير متزوجة، سواء كانت مسلمة أو كتابية مثلا، اقترحي عليه قولي وش رأيك تزوجها، والحمد لله أنت وياه تعيشون وبالحلال بعيد عن الحرام بارك الله فيك. عموما صحح الوضع ورممي اللي انهدم من العلاقة بينك وبين الوالد، وبعدين يا أم ركان انتهي خلاص، أنت أديت الرسالة، الله عز وجل لن يسألك بعد هذا. أنت لا تعتقدين بأن خلاص والله يوميا لازم ألت وأعجن وأكرر، خلاص أنت بلغتي انتهيتي. وحاولي قدر المستطاع أن تبلغي إخوانك على أن سمعة الوالد عندنا مهمة جدا، ونحرصون على مثل هذا حتى لو أبعدوا هذه العاملة بطريق يعني من الطرق النظامية ولا يجددون لها مثلا، يكون أفضل سلامة للوالد. وأنا أكرر وصيتي أنه ما دام مقتنع فيها قولوا له يتزوجها ويدفع لها مهر، هي تستفيد وهو يستفيد. أم سيف من العراق تقول عندي أخت كبيرة في السن يعني تعاني مشاكل في الركب، تريد أن تضع شيء تحت ركبها، وكانت تصلي قبل فترة على الكرسي وأمامها منضدة تسجد عليها. أم سيف بارك الله فيك وبارك الله في أختك، بلغيها السلام والتحية وقولي لها بالنسبة لموضوع تضع شيء تحت ركبها ما في شيء، يجوز لها أن تضع إسفنجة أو تضع مثلا شيء مرتفع بحيث أنه يساعدها على قضية السجود، يساعدها على قضية السجود. أهم شيء أن تكبس بركبتيها على الأرض، هذا أهم شيء. وأهم شيء أن يكون هذا الشيء اللي تضعه لما تكبس بركبتيها ينكبس ولا يرفعها، لا ينكبس، بحيث أنه تتمكن الركبتين من الأرض. الأمر الثاني في طريقة غير هذه، يمكن هذه تكلفها يا أم سيف، وهي قضية التربع، ما فيها شيء، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقولي لها مثلا إذا جت تسجد مثلا وأرادت أن ترفع، لأن في الغالب أن الثقل يكون لما تجلس في الغالب، لأن لما تسجد على أعضائها السبع تمكن رأسها ويديها تخفف على الركبتين، لكن لما تجلس تتربع ما فيها شيء، تقول لا ما تقدر هي مسكينة يعني صعب عليها، ما فيها شيء تضع تحت ركبتيها مخدة ولا سجادة ولا شيء مثلا من الأشياء اللي يساعدها على قضية السجود. أما قضية أنها تسجد على المنضدة وهي على الكرسي، لا هذا غير صحيح، ورد حديث لكنه ضعيف الإسناد فيما يتعلق بقضية المخدة اللي طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رماها. لكن عموما بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي على الكرسي وأراد الركوع والسجود ما في داعي يفعل كما يفعل بعض العوام، وأنا رأيت بعيني بعض العوام إذا جاء هو جالس على الكرسي جاء يركع يسوي هكذا، هذا غلط ويخشى عليه يسقط وقد تندق رقبته ويصير مشاكل وما في داعي، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء يسجد أيضا نزل بشكل يعني يمد في يمغط بدنه، وهذا غلط، كل هذا غلط ليس من السنة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والقاعد يومئ إيماء، ما في داعي أن يمد إيديه. لكن مثلا إذا كانت على الكرسي وهي في حالة القيام أرادت الركوع قالت الله أكبر، تضع إيديها على، إذا كان هناك الـ يعني هذه يسمونه اللي يرتفق عليه الإنسان، يضع إيديه الله أكبر، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هل يعني السنة يرفع إيديه. وإذا جاءت فترة السجود هذه يسمونها التكاية المرفأة التي يرتفق عليها، هذه تقوم مقام الأرض، فتضع يديها على هذا وتومئ إيماء بهذه الطريقة. أما أن تجيب مخدة ولا تجيب طاولة أو منضدة، وفي كراسي انتشرت هذه الأيام يمكن تلاحظتها في بعض المساجد، كرسي فيه أمامه شسمه أشبه يعني خشبة أو شيء يسجدون عليه، وهذا غلط، كل هذا من المخالفات الشرعية، ويجب على الناس أن يتقوا الله. أي وسيلة تخدم المصلي لابد أن تعرض على العلماء، أي وسيلة تخدم المصلي لابد أن تعرض على أهل الفتوى وأهل العلم، هل هذه صحيحة أم لا؟ يعني من السهل الآن بعض الناس يروح المصنع يقول سوي لي كذا وكذا، وبعدين هل هذه شرعية ولا غير شرعية؟ فلابد من أن يرجع إلى دار الفتوى، يرجع إلى أهل العلم، يقال والله نبغى نسوي كذا، هل هذا شرعي أم لا؟ فتنبهوا لهذا. بارك الله فيك. نورة من ليبيا تقول أنا ما أستطيع الوضوء بيدي اليمنى، أستعمل اليسار، هل يجوز؟ نورة بارك الله فيك، الوضوء صحيح باستعمال اليد اليمنى أو باستعمال اليد اليسرى، فإذا كنت تقصدين الوضوء الذي هو غسل الأعضاء تستعملين يدك الشمال مثلا، الوضوء صحيح ولله الحمد. لكن أنا اللي أعرفه أن الإنسان ما يستعمل اليد إلا في اليد الواحدة إلا في مسألة المضمضة والاستنشاق، يعني هكذا يتمضمض ويستنشق. فإذا تقولين والله أنا أتمضمض وأستنشق باليسرى ما في شيء، وبقية الأعضاء تستعمل اليدين الثنتين، تغسلين وجهك بيديك الثنتين، طبعا عفوا اليد اليمنى تغسلين تمسحين يعني تغسلين وتفركين باليد اليسرى، اليد اليسرى تفركين باليد اليمنى، وهذه الطريقة. تقول والله أنا أستعمل اليسرى ما في بأس، الوضوء جائز ولله الحمد والمن. علي من أبو ظبي تقول عندها صديقة تعرضت لحالة من الاغتصاب، وتقول يعني للأسف كل ما يتقدم لها شخص أهلها يرفضون تزويجها، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبنت إذا تعرضت لحالة اغتصاب فإنها مظلومة، مظلومة، ولذلك مثل هذه البنت لا شك بأنها ضحية لمجرم من المجرمين أو ل إنسان والعياذ بالله لا يخاف الله عز وجل، وانتهك عرضها بإكراه، وربنا جل وعلا عفى عن المكره حال إكراهه ولو نطق بكلمة الكفر، يقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فالكفر أعظم من الزنا. الأمر الثاني، الواجب على أهل البنت أن يسعوا في الستر عليها لا أن يسعوا في فضيحتها، فإنه بأسلوبهم هذا يجعلون ويضعون علامات استفهام على هذه البنية، ويبدأ الناس يضعون علامات استفهام لماذا يرفضون مع تقدم الكفر لها مثلا، وهذا لا شك بأنه طريق إلى فضحها وكشف خبرها، والله جل وعلا أمر بالستر، ومن أسماء الله جل وعلا الستير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي ستير يحب الستر. وأن عمر بن الخطاب لما جاءه شاب يقول بأن أخته زنت ولم تغتصب زنت، ضربه على رأسه بالدرة، على رأسه بالدرة، وأمره بأن يستر على أخته، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفضح موليته أو قريبته أو أي إنسان آخر. مسألة أخرى، نص الفقهاء المعاصرين على جواز ترقيع البكارة لمن اغتصبت بمثل هذه الطريقة، ولذلك المرأة المظلومة، وهذا يحصل في الديار والبلدان التي فيها حروب وفتن، أو يحصل اختطاف لبنت في بلد آمن ويعني تغتصب بمثل هذه الطريقة الفجة القبيحة الشنيعة، فيجوز، يجوز لأنها مظلومة، مظلومة، وهي صحيح مفسدة لكنها في مقابل الستر تعتبر مصلحة، ولأجل هذا في مثل هذه الحالة يجوز لها، لأن أصلا ما هي ليست هي التي سعت بالزنا ولا طلبته ولا مثلا خرجت ابتغاء هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك رسالتي إلى أولياء البنت أخبريهم بهذا بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ويجب عليهم أن يزوجوها للكفر فهي مظلومة، وربنا جل وعلا يغفر أعظم الذنوب وأخطرها والشرك بالله. يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني محترفة للزنا والبغاء. ها، لما سقت كلب شكر الله لها لما علم في صدرها من الإيمان ومن محبة الله عز وجل. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن العقل أن يسعى أهلها في تزويجها لا أن يسعوا في تعطيلها، وهذا أمر غريب جدا. فكان الواجب على أوليائها بمجرد أن يتقدم شخص لها أن يزوجوه ويسترون على ابنتهم. والحمد لله، يعني ما دام أنها مظلومة واغتصبت بمثل هذا الطريق، ولو افترضنا أن بنت مثلا أخطأت وفي هذا الطريق ووقعت في الزنا والعياذ بالله، نسأل الله أن يستر على الجميع، فأتابت إلى الله عز وجل فتزوج ولا تفضح ولا ترفع إلى المحكمة ولا يقال كذا، بل يستر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز الأسلمي يعترف بالزنا كره ذلك، وكان يعني يشيح بوجهه 4 مرات ويصد عنه. ولما علم بأن ابن عم له هو الذي قال له اذهب فاعترف، قال: هل لا سترته بثوبك؟ ولذلك يا أخوان، الستر قاعدة عامة في الشريعة. الله عز وجل من أسمائه الستير، الله عز وجل يحب الستر، الله عز وجل يدعو إلى الستر. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن من اقترف شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة عندنا ليست صعبة، وليس في طريق التوبة عقبات ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى التوبة. التوبة أن تكون بينك وبين الله، ما عندنا كهنوتية، ما عندنا أنه والله لازم تتوب عند شخص حتى يقبل الله توبتك، لا، بينك وبين الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واصلي لهم هذه الرسالة وقول لهم يتقوا الله ولا يرتكبوا ذنب في هذه البنت، والواجب عليهم أن يسارعوا في تزويجها. قبل ما أنتقل لأسئلة اليوم، عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل. يقول شخص من الإخوة الصم يقول أنه حلف على أنه ما يدخل بيت شخص، وهذا الشخص يقول ساكن مع أبيه، يقول حلف بالله أنه ما يدخل بيت. يقول والد هذا الـ الشخص يسأل عني، يقول وين هذا ما يجي، يقول هل يجوز أني أذهب؟ الجواب نعم يجوز لك أن تذهب، بل يتأكد عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي خير ثم كفرت عن يميني، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والذي هو خير أنك تصالح صديقك وتروح تجبر خاطر والده، فلذلك تذهب بارك الله فيك من اليوم وتكفر عن يمينك، إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، وروح تتصل على الجمعية أو تروح تأخذ من الكوبونات اللي عند الجمعية مثلا هذه القسائم، تدفع ويسلمونك الوصل، وهم إن شاء الله يطلعون كفارة اليمين عنك 10 مساكين، أعتقد 150 درهم أو 120 درهم بهذه الحدود، بارك الله فيك. أيضا السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول بأن جمعوا مبلغ من المال لشخص يعني عنده مريض ويريد أن يجري عملية، يقول الحمد لله اكتفى هذا المريض. يقول الأخ هذا الذي جمع المبلغ مر فوجد رجل يعاني أيضا مرض من الأمراض، يقول هل أعطيه يعني ما زاد عن المبلغ؟ الجواب نعم، لا بأس أن تعطيه ما دام أنه مريض، ما دام أنه مريض، والمريض الأول قد اكتفى بالعملية والأدوية وما عنده أيضا احتياجات أخرى، فإذا أجرى العملية واشترى الأدوية وما في إجراءات أخرى تتطلب مال، يجوز لك أن تدفع للشخص الثاني اللي رأيت بأنه مريض. لكن إذا كان الذين تبرعوا قالوا بأن هذا التبرع ما يذهب إلى جهة أخرى إلا لهذا الشخص، لا بد من أن تستأذنهم واحدا واحدا، بارك الله فيك. أما إذا قالوا لك لا، أنت يعني أمين وأنت يعني تقدر المصلحة، ما في بأس، بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول عندي بنت متزوجة من 9 سنوات، تقول ما قدر الله أنها تحمل، زوجها راح يبحث ويريد أن يتزوج عليها، تقول للأسف صديقاتها يقولون لها يعني لا ترضين واطلعي منه وتطلقي وشيء من هذا القبيل. تقول أنا أقول لها لا أصبري، وهذا حق للزوج. نورة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، أسأل الله عز وجل يكثر أمثالك. يعني نحن في زمن بأمس الحاجة إلى يعني أمهات ناضجات عاقلات مثل الأخت نورة اللي فعلا تعقل بنتها وتركدها وتقول اتق الله، وهذا حق، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وزوج بنت نورة ما راح عبث، لا هو محتاج انه يشوف عياله، وزوجته عقيم ما طلق زوجته، لا قال هذه مهما كان زوجته الاولى وتبقى وتزوج على سنه الله ورسوله، ما سوى غلط. فبالنسبه لصديقات صديقات بنتك سامحيني بقول كلمه جارحه شوي لازم تصلهم، لان بعض الناس ما ينفع فيه الا انك تلذعه بكلمه. ها بالنسبه لصديقات بنتك هذول سفراء، يمثلون سفراء عن من؟ عن إبليس، وقولي لهم الكلام هذا، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، سرايا الجنود القطع من الشياطين، فلما يعودون يسألهم كل ما سأل شخص يقول الشخص هذا والله أنا ما زلت فيه حتى فعل، ما زلت أوسوس لكذا، هو يعني ما يهتم، هذا إبليس أبو الجن ما يهتم. فيأتي شيطان يقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيقول تعال أنت أنت، يقربه ويدنيه ويخلي من حاشيته، يقول أنت أنت. ولذلك أي شخص يسعى في تدمير أسرة وتطليق امرأة عن زوجها والتخبيب بينهم هذا سفير لإبليس، هذا ينوب مناب الشيطان، هذا وكيل والعياذ بالله عن الجن، نسأل الله العافية والسلامة. كان الواجب على صديقاته يقول لا لا اتق الله وخاف الله، هذا من حقه، والحمد لله أهم شيء أنه يعدل بينك وبين زوجته اللي بيتزوجها. ولذلك أختي الفاضلة عقلي بنتك وقولي لها في النهاية لأن تكون عند زوج أقل شيء تحصل على نصف حقها أفضل من أنها تقعد في بيتها وما تحصل ولا شيء. وبكرة يعني تعرفين الآن كلنا نعرف بأن يعني النساء أكثر من الرجال، والعنوسة يعني هي الطاغية الآن في مجتمعاتنا، بتقعد بكرة بنتك عندك ولا يجي أحد، الناس وشبون يعني في النهاية. أو مثلا مثل ما يقولون يجيها شايب كبير مثلا ما عنده نية أصلا يجيب عيال، يقول أبي لمرة تخدمني وتأدي، ترضى بنتك بهذا؟ عقليها وقولي لها الكلام هذا، وقولي تتق الله ولا تستمع. والصديقات الصديق ليس من صدقك لكن من صدقك، والصديق متى يكشف حقيقة صديق صحيح ولا صداقة مغشوشة فيها خيانة وغدر في مثل هذه المواقف. أنا لا أتهم صديقاتها، قد يكون صديقاتها دفعهن العاطفة والغيرة والخوف، مثلا أن بعض الحريم يصير متزوجات فلما يسمع زوجة صديقتها تزوج عليها يبدأ عندها عرق الغيرة ينبض وتخاف، تقول تطلقي علشان كأنها تخوف زوجها أن تراها إذا تزوجت عليه أنا بتطلق. يعني هذه على عيب نساء، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. نورة تقول يعني دائما أحس بضيق من كل شيء، متوترة ويعني أعصب على عيالي. يا نورة بارك الله فيك، أنا سألتك متعمد، لأن أحيانا بعض الأمراض العضوية تورث مثل هذا النوع من الاستفزاز والعصبية وشيء من هذا القبيل، يعني حافظي على أدويتك اللي يصرفونها لك. والشيء الثاني أنا ما أعتقد يعني ما أدري والله، يعني إنسان فعلا مؤمن بالله ويعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة إذا ذكر الله وإذا قرأ القرآن وإذا صلى، ما أدري يوجد إنسان فعلا يعيش توتر دائم واستفزاز؟ يعني التوتر موجود والاستفزاز موجود على حسب المواقف حسب الأشياء، لكن أن يكون خلق دائم وسلوك دائم هذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي. ولذلك الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا ضاق صدره يروح للصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يقول لبلال أرحنا بها يا بلال،
يشوف حياته وسعادته وراحته وطمأنينته، وكأنه يتنسم روائح الجنة لما يدخل في الصلاة، يقول الله أكبر، ويعلم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه، وأن الله عز وجل يعلم حاله ويسمع كلامه ويعلم سره ونجواه. الإنسان إذا ضاق صدره يقول لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا حصل شاف بأنه كذا يتصدق، الصدقة تذهب الوحشة من الصدور. إذا حس بكذا يعطف على أرملة، يعطف على يتيم، يعطف على مسكين، يشارك بعمل يخدم المجتمع، يخدم العائلة، يخدم الجيران. حاول يا أم يا أخت نورة، والله لو يوميا أو ما بين يوم ويوم طبختي لك طبخة وشفت جيرانك منا ومنا، ترى هذا خير، وتجدين أثر في نفسك، زيادة على أنك لو بحثت عن الفقراء والمساكين ستجدين سعادة والله لا حدود لها. أم حسين من الجزائر تقول والدتها تسأل زوجة أحد إخوانها، أحد إخوان أم حسين تسكن معاهم في البيت، تقول يعني عندي بقية الإخوة ساكنين كل واحد في طابق، تقول هذه الحرمة يعني كثيرة المشاكل مع والدة زوجها ومع زوجها، ولدرجة أنها ذهبت تشتكي عند الشرطة، تقول أنا اتصلت عليها وقلت لها يعني اتق الله وكذا، ويعني اقصر الشر ومن الكلام هذا. تقول والدتي الآن ما تتكلم معها، هل إذا قالت لها يعني قالت الابن اذهب عن المنزل، أخرج برا مثلا، اسكن خارج البيت، يعني في مشكلة؟ لا، ما في مشكلة، هذا هو الحل يا أم حسين، الله يرضى عليك ويبارك فيك. قولي للوالدة مثل هذا النوع من النساء ومثل هذا النوع من التعامل، من أفضل الحلول أنه يخرج الولد خارج البيت هو وزوجته، وهذا مو بعيب ولا خطأ. يعني بعض الناس للأسف الشديد تحكمهم عادات وتقاليد على حساب سعادتهم وعلى حساب راحتهم وعلى حساب أشياء كثيرة، ها، يقدمونها لأجل والله عادة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولأجل هذا يا أختي الله يرضى عليك، قولي للوالدة الحل مثل هذا النوع، صدقيني الوالدة إذا خرج ابنها هو زوجته سكنوا برا، سترجع المياه إلى مجاريها، وسترغب في الحديث مع والدتك، ووالدتك سترغب في الحديث معها، وسيكون هناك يعني ألفة وصلة. بعض النساء عندها صبر وتحمل وعندها رغبة أن تعيش مع أهل الزوج وما عندها مشكلة، ودائما تحسس أن ترغب أن عيالها يعيشون في هذا الجو. بعض النساء لا، قدر الله، بعض النساء لا تريد تنفرد بنفسها، تريد تستقل بذاتها، يختلفون. الآن يا أختي أم حسين قولي لوالدتك أولادها سواء؟ ليسوا سواء، من هالولد هذا ليسوا سواء، عيالها اللي من بطنها ها كل يختلفون من حيث الصبر، من حيث يعني أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. ولذلك قولي لها الحل أنه يخرج خارج البيت وهي تؤجر على هذا، لأنها ستسهم في بقاء أسرة على أساس ما تتدمر، لأن الزوج مهما كان في حد كونها تروح للمخفر وتشتكي تجاوزت الحدود وممكن أن يطلقها. لكن قولي لها حتى تحافظ على هذه الأسرة، بالعكس، وحاول تقنع ابنها، هذا ما في شيء من حيث الشرع أصلا، المرأة لها الحق في بيت مستقل، لكن مدام أنه حصل مشكلة يتأكد هذا الأمر. أم حسين تقول هل يجوز أتكلم بعد صلاة العشاء ما بين العشاء والشفع والوتر؟ الجواب نعم، ما في شيء، يجوز لك، يجوز للإنسان إذا أقام الصلاة، أقام الصلاة ها أتكلم عن الرجال، ثم حب أن جاء اتصال مثلا قبل ما يصلي وحب يرد عليه، رد على الاتصال ما فيها شيء، ويصلي بعد ذلك، بعد ما يخلص الاتصال يصلي، ما في شيء. أنا أمثل يعني بهذا الأمر لماذا؟ حتى أبين بأن الكلام بعد الإقامة، الكلام بعد بين الصلاتين، هذا لا يبطل العبادة ولا يبطل الطاعة ولا ينقص من الأجر، بارك الله فيك. أبو سالم من رأس الخيمة يقول سمعت حديث قرأته في كتاب من دخل المعشرة، طبعا المعشرة يقصد المقبرة ها، المعشرة، يقول وقرأ سورة الإخلاص 10 مرات كتب له كذا وكذا. هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مصطنع مخلوق، عفوا، حديث مصطنع مختلق مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا أبو سالم حذر من هذا الحديث، بارك الله فيك. أبو سالم يقول أنا صمت من أول محرم وقالوا لي لا، صوم العاشر وقبله يوم، من اللي مع الحق؟ أنت اللي معك الحق أبو سالم. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويصام كاملا إذا أحب الإنسان صوم سنة ولله الحمد. وإذا ما أحب الإنسان يصوم ما حد ينكر عليه، لا يجوز لأحد أن ينكر على من صام ولا ينكر على من لم يصم. لا، لماذا؟ لأن سنة. ويتأكد صيام يوم العاشر وقبله يوم، اليوم 9 ويوم 10، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وصوم عاشورة يكفر ذنوب سنة كاملة. أم محمد من الشارقة طبعا تقول بأنها اتصلت قبل، يعني عندها ولد للأسف الشديد عاق يعني، وخرج بزوجته ورافض أن يكلم والدته. تقول بلغني بأن يعني زوجته حامل، تقول أنا حابة أني أشارك فرحة بكري، لأنه هو البكر، ويعني وصل رسالة من عن طريق خوالة حسب ما فهمت بأنه لن يكلم والدته حتى ولو جاه ولد. يعني تقول ما العمل يا أم محمد؟ بارك الله فيك، ما ينبغي لك، واضح أنك متأثرة جدا، ما ينبغي لك أن تذهب نفسك عليه حسرات، ولا ينبغي لك أن تتفتت كبدك ها وتتعطل حياتك علشان يعني ابنك العاق. أنا أعرف يعني ألم وجع الوالد سواء كان أب أو أم إذا حصل عقوق من الولد، لكن الدنيا ما انتهت يا أختي الفاضل، الدنيا أمامك أيام جميلة وطيبة، استثمريها في طاعة الله، لأن الإنسان إذا وقف عند مثل هذا الأمر تعطلت حياته، وحتى عبادتك ما تستطيعين تتلذذين لا بصلاة ولا بشيء. فإذا كان الله عز وجل قدر أن يكون هذا العاق، الله عز وجل رزقك غيره، الحمد لله العيالك الباقين البارين، هذه نعمة من نعم الله، يعني ذهب واحد وبقي المجموعة. ولكن مع دعائك ومع تلطفك ومع يعني حنانك ومودتك والرحمة اللي في قلبك سيرجع في يوم من الأيام، سيرجع في يوم من الأيام لا محالة، لأنه في النهاية سيحاصر ابنك من قبل الناس. أول ما تبدأ المحاصرة من طريق خوالة اللي ما يرضون أبدا أن يكون هذا الابن عاق، وبعدين عمامه، وبعدين زوجته، هذه زوجته سيأتي اليوم اللي في الأيام تبدأ تخاف، بدأ يجيها عيال وخايف أن الله عز وجل يعاقبها ويعاقب زوجها بمثل ما قاعد زوجها يسوي فيك أنت. ولذلك صدقيني بأن ابنك يعني مشروع هذا، مشروع العقوق فاشل، مشروع العقوق هذا أدخله في نفق مظلم، مشروع العقوق هذا لا تعتقدين بأنه يعيش حياة سعيدة، هو يعذب الآن، هو يعذب. ولذلك أختي الفاضلة أنت يعني حاولي قدر المستطاع لا تقفي عند هذه النقطة، لا تقفي عند هذه النقطة. ممكن الإنسان أحيانا ينسى خلاص، ما دام يعني هالغصن اللي فيها الشجرة أصبح مريض، قطعها أحيانا يعني نافع للشجرة، بقاءه مضر، يضر في دينك وإيمانك. صدقيني يوم القيامة والله ما يسأل عنك، لأن الله جل وعلا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فأنت تعطلين نفسك وتجلبين الأمراض والعقد وتكونين في حالة نفسية، أنا أعلم، لا تقولي لي والله أنا ما عندي مشاعر، لا أعرف عندي مشاعر وعندي أحاسيس وأعلم هذا، لكن غلط أن الواحد يبقى حياته كلها قائمة على والله وجود شذ ولد من الأولاد، أصبح عاق ولا أصبح عنده إشكالات، ما انتهت الحياة يا أخت الفاضل. الحمد لله نعم الله كذا، يعني افترض بأن حصل حادث وراح، وإن شاء الله الفال بعيد، يعني الآن لو عندك الحمد لله 7-8 أولاد واحد توفي في حادث، خلاص انتهت الدنيا؟ قل الحمد لله أخذ واحد وترك للباقي. أسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ عيالك، وأن أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوبة، لأن العقوق من أخطر الذنوب ومن أعظم الآثام، نسأل الله العافية والسلامة. أختي العنود من السعودية، ومريم من الشارقة، وإسماعيل من الفجيرة، وأبو سامر من السعودية. أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.